كانت العشية الحصة الماضية حول المسحق الذي ذكره المصنف أو الملخص لبحث الحياة وصبرها. شهر ونصف سنة؟ يعني امتحان يعني امتحان واحد. الحقيقة ما بلغوني، أنا بلغوني على أنه أضع أسئلة، فقلت لهم أسئلة الامتحانين وامتحان واحد، قالوا امتحان نصف سنة، ووضعت أسئلة في الأمس، فسألتهم بأنه امتحانين نصف سنة، قالوا لا، امتحان التفسير راح يكون شهري، وامتحان العقائد راح يكون يعني الإلهيات راح يكون نصف سنة. يعني عندكم امتحانين في الإلهيات وامتحانين في المادتين، يعني أربع امتحانات. بعد مثلا ما انا تابع يعني اذا قالوا امتحان شهري هذا خليكم في الحقيقه الاسئله اللي خليتها هذه اسئله للماده اللي ما نص السنه، اما الامتحان الشهري لازم للماده اللي اخذناها يعني سويا يعني هاي الماده اللي انا بس اي لانه هاي الاسئله اللي انا سددتها اسئله يعني للاسلوب اللي انتم اخذتوه على اسلوب الكتاب، اما امتحانكم اللي يكون وياي لازم يكون على الماده اللي انطلقت، فان شاء الله راح اعطيكم اسئله ان شاء الله أسئلة ثانية ما خوش خلي بلغوني إن شاء الله أنا ما أدري. كان الكلام فيما تقدم هو حول الملحق الذي ذكره المصنف وأتمنى ما فيه الكلام، ولكن كان الكلام في بعض ما ذكرت بعض الأخوات حول أنه بعض من هذه الاقتراحات هل هي مختصة ببعض من الموجودات أو هي يمكن أن تكون يعني عامة لما ذكرناه من الموجودات او الذي يكون فيه الحديث الذي هو الواجب المنزلي. في الحقيقه مثل هذه المباحث ربما يعني قد يقال بانها تفصيل الكلام فيها ليس هو يعني في هذا المحل، انما هو تفصيل الكلام فيها في محل اخر وهو مباحث الحكمه. السبب في ذلك هو انه في يعني في بعض مباحث الحكمه في قضيه احتياج الممكن او الذي عبر عنه غياب احتياج الممكن، هناك خلاف في القضية حول سبب يعني سبب الإنسان والافتقار والاحتياج، وبسبب هذا الخلاف فيه والذي ظهر فيه نظريات متعددة وقع خلاف في قضية المقصود بالقديم الزمان، وهناك قديم آخر غير قديم الذات أو ما شابه، وظهرت هذه المصطلحات. ثم بعد أن اتفق على أن مثل هذه المصطلحات حتى لو قلنا بوجودها فهل يلزم من وجودها إشكال أو لا يلزم إشكال باعتبار أنه كلمة قديم كما هو متعارف أنه كلمة قديم بمعنى الذي لا يمتنع وما شابه، وهذا هو اللي يلزم من عنده تعدد الآلهة وكذا، ويعني العرق الذي ذكروه بعضهم في أنه العالم قديم أو ليس بقديم وقع الكلام في أنه هناك من يقول بقدم العالم أو لا، قالوا بأنه هناك ثبت أنه فعلا هناك من يقول بقدم العالم، ولعله حتى أن تيمية من هؤلاء، ولكن ما المقصود بالكلام بالنسبة إلى العالم؟ وقع الكلام في هذا. هذا البحث هو بحث يعني فلسفي. ولكن تأثيره هنا على 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 الاصطلاح بأنه التبرير الذي ذكر في قضية أنه أن يكون القديم قديم زمانه وفي نفس الوقت يلزم لا يلزم منه تعدد القدماء، يعني ذكرت تبريرات من هذه التبريرات وأنه القديم الزماني هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون زمانيا أصلا. ومعنى أن يكون زماني يعني بأن يكون مثلا يمكن أن يضاف إلى مبدأ زماني، ومن هنا نقول بأنه هذه القديم الزماني هل يمكن أن تنطبق هل يمكن أن تنطبق على الواجب أو لا؟ نقول كذا لا يمكن أن تنطبق على الواجب. نعم من حيث الاصطلاح عندنا قديم الذات يعني اللي نعبر عنه الموجود الذي ليس الذي لا يكون وجوده من غيره وهو الله ليس له يعني مصداق آخر، ويقابل هذا القديم بالذات مصطلح آخر وهو المحدث بالذات أو الحادث بالذات الذي يكون وجوده من غيره. في خلال هذين ظهر هذا الاصطلاح الذي هو القديم بالزمان، قيل بأنه في تدريبه أنه أو في تعريفه أنه الموجود الذي لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم. لما قيل مثلا أنه مثل هذه القضايا أنه لا يكون مسبوق بالعدم معناه أنه لابد أن يكون له مصداق في الحضور
بعضهم ذكر أنه من ضمن هذه المصادر هي العقود، نوعية العقود اللي عبر عنها نوعية العقود العكسة والأفلاس على من يقوم بقدم الأفلاس وهكذا. طبعا هناك في قداره محدث بالزمان، في قدار قدم بالزمان يكون محدث بالزمان. طبعا الذي يكون هذا يكون عدد الذي يكون سبق عدده على وجوده، ولكن نوع السبق ما هو؟ سبق زمان. فأنواع السبق كذلك مصدر فلسفة، إذا السبق أكثر، السبق ذاتي، السبق علمي، السبق زماني، السبق بالمرتبة، فهذا السبق يسمونه سبق زمان. فإذا هو هناك مبدأ يقاس إليه، ما دام هناك مبدأ يقاس إليه وهو مختص بالزمانيات، فطبعا لا ينطبق على الواجب تعالى. طبعا ربما كنا مترددين في الدرس الماضي، أنا كتبنا يعني أحاول على الاصطلاحات، صار عندي تردد في قضية الانطلاق وغاب من عندي قضية العقود. لكن لو نظرنا إلى هذين المصطلحين، هذين المفهومين، باعتبار أنه قديم بالذات يعني الوجود بالذاته، قديم بالزمان يعني لم يسبق بالعدم، يعني هذا مفهوم لابد أنه في المنطق أن يكون هناك علاقة، إما أن يكون أحدهما هو تمام الآخر أو لا مباين للآخر أو لا بينكم تباين جزئي، يعني لابد أن تكون هناك علاقة من هذه العلاقات المعروفة اللي بين العلاقات النسبة للأربعة. قالوا أن هناك علاقة عموم وخصوص مطلقة، لأنه كل ما هو قديم بالذات هو قديم بالزمان، يعني كل من هو وجود بالذات لم يسبق زمان. ليس معنى ذلك أن يقاس إلى مبدأ زماني، هذا هو فلسفة الحقيقة قد يكون على يعني جنوب أحد الأخوات يعني. ليس معنى ذلك أن يجوز لنا أن نقيسه إلى مبدأ زماني، ولكن نقول بأنه هل سبقه زمان؟ نقول جميل. فإن هو ما دام قديما بالذات فإن لابد أن يكون ما دام قديم بالزمان. وطبعا من هنا نقول بأنه ليس كل قديم بالزمان هو قديم بالذات، لأنه قد يكون قديم زمان مثل على قول قدم العقول العشرة، هذه نظرية العقول العشرة. نظرية العقول العشرة ثانية قولتين، أنه بعض يعني العلماء لما أرادوا يقولون كيف حصل في كثرة من الله؟ قالوا بأنه ما دام وجود سلخية يعني تطابق من ناحية العلة والمعلول، فهذا عالم خارج من الخارج. قال لأنه لا بد أن يكون هناك مبرر للكثرة، لأنه إذا قدر الكثير عن واحد لا بد إلا من ذلك كثرة الواحد. فقال لأنه هو الله لم يخلق العالم مباشرة، إنما خلق العقل الأول والأول خلق الثاني والثالث وهكذا إلى أن ثم قدر من جنبة الكثرة من العقل العاشر أو ما كذا حتى يبررون مثل هذا. هذه النظرية الموجودة بالحكمة إذا واحد يقرأها يقرأها. من هنا نقول بأنه هذه الاصطلاحات يناسب نسبة يعني هذين الاصطلاحين يناسب نسبة العموم والخصوص المطلق في جهة القديم بالذات. فكل قديم بالذات لابد أن يكون قديم بالزمان، يعني ما ممكن نقول أنه قد سبقه الزمان، وهذا ليس من عند يعني إشكال من حد ذاته. وطبعا ليس كل قديم بالزمان هو قديم بالذات. فهنا بعد إذا قلنا بأنه محدث بالذات، إذا واحد حادث بالذات لابد فيكم أعم من الحادث بالزمان. هذا الواضح. ليش الحادث بالذات أعم من الحادث بالزمان؟ لأن الحادث بالذات يقابل الأخص، واللي قابل الأخص يكون أعم، يعني اللي قابل الأخص يكون أعم، واللي قابل الأعم يكون أخص، لأنه الأعم والأخص يعني يستمان الوجود بالنص، يعني لا قسمين يعني قسمين ليس بالضرورة أن يكونا متساويين، لكن إذا اجتمعا كون الوجود كله. فلو قلنا بأنه مثلا حيوان وإنسان، فاللي يسلب الحيوانية الشقة بمقابلة، الشقة مقابلة الشيء بسيط. ليه؟ لأن الحيوانية مفهوم عام، لكن الجسم الإنساني شقة، فاللي يكون مقابل للإنسان فيكم يكون أعم من يكون مقابل للحيوان، لأنه اللي يسلب الحيوانية راح يسلب حصة كبيرة، فيكون اللي قابل الأعم أخف واللي قابل الأخف أعم. هذا يعني مطلب منطقي إن شاء الله يكون واضح من ناحية النسب إن شاء الله. فمن هنا نقول بأنه هذه قضية التقييم الزماني، وإن كانت في مسألة خلافية في يعني في مسألة وجود القديم أصلاً وأنه قديم اللي هو قد العالم، ولكن على كل حال كالصلاح هو هذا المراد منه، وهو أن يكون الشيء مسبوق بالعدم. وطبعاً المثلث كما ورد أنه ذكر ملاحظة أنه هذا إذا ترسوه من هذه المصطلحات وقولكم مثلاً أنه أنه صاحب لمثلاً للأزمنة وما شابه، هذا هذا ينطبق على الموجودات الزمانية اللي ممكن أو كذا، اللي ممكن أن تكون مثلاً تقاسم إلى مبادئ زمانية أو هكذا. فإذا كان هناك موجود فوق أن يكون تحت هذه المبادئ أو مقيسا إلى هذه المبادئ، حين ذات ممكن أن تقول مثلا بأنه ممكن أن يكون هذا مقيس إلى هذه القضايا، ممكن أن تفسروه بأنه المصاحب للأزمة أو ما، يقول هذا العالم السابق. ليش؟ لأنه أساسا لما نذكر هذا نذكر لأنه حتى يقرب ذهن الإنسان السامع الذي يفهم معنى الباقي، الذي يفهم معنى الأزلي، يعني شو أزل؟ يعني شنو باقي؟ حتى يقول له هذا الأمر قبل بمعنى، لكن مع ذلك بعد أن يقرب معنى ويصبح هذا المعنى واضح بالنسبة إليه، نقول بأنه هذا المعنى ما في من عنده هذه الحيثيات اللي تلزم من عندها أن يكون مندرجا أو مقيسا أو ما شابه، لا، أريد من عنده لأنه لا حدود لوجوده، يعني لا حدود لأولية وجوده ولا حدود لآخرية وجوده، لا معنى ذلك أن له آخرية ولا معنى ذلك أن له أولية، لا لا لا، أساسا هو فوق أن يكون يعني فوق هذه المعاني، هذه المعاني إنما يعني إنما جيء بها من أجل بيان ماذا؟ بيان معنى أن يكون للوجود بداية وأن يكون للوجود نهاية، لكنه هل لبداية وجوده تعالى، هل هناك بداية وجوده تعالى، هل هناك نهاية؟ قلنا إنما هذا من أجل ماذا؟ من أجل توضيح هذه القضية الإنسانية. ولذلك المصنف يقول أن يعني الوصف يقول أن المناسب هذا الذي ذكرته من معاني يناسب شأن موجود الزمان الذي يصاحب الأزمنة المحققة أو المقدرة الماضية أو اللاحقة، والله سبحانه منزه عن الزمان والمصاحبة، بل هو خالق للزمان، سابقه ولاحقه، فهو فوق الزمان لا يحيطه فوق الزمان والمكان، لا يحيط الزمان ولا يحيط المكان، وعلى فصحيح أن يقال إن الموجود الإنساني ما يكون وجوده نابع من ذاته مسبوقا بالعدم في ذاته، لا يمتنع سمو العدم عليه، هذا اللي هو المقابل، ويقابله واجب الوجود في الذات، وهو ما يكون وجوده نابعا من ذاته ويمتنع عليه سمو العدم ولا يلابسه ابدا، ومثل ذلك لا يسبق وجوده في العدم فيكون قديما ازليا. هذا طبعا لانه اصلا حتى هنا بعد يونان يعني يرتبون ترتيب يعني مباشر عليه، انه ما دامت القضيه هكذا اذا لما يقولون عن شيء بانه قديم لابد يقول يقول انه ممتنع، يعني إذا قلنا بأنه قديم لابد يقول أنه ماذا؟ ممتنع العدم بحسب القاعدة اللي يرونها بأنه ما ثبت قدمه امتنع عدمه، ولذلك وصل الحديث فيما بينهم بأنه قال بعضهم أن هذا الذي يقول وجود قديم غير الله لابد يكون، يقول متعدد الآلهة متعدد القدماء متعدد القدماء باطل، فنقول هذا مفهوم إن شاء الله نأخذ فيه الفلسفة نأخذه. المصنف يقول بأن هذا المعنى الذي يريده هو أنه ما يكون وجوده نابعا من ذاته، يعني القديم بالذات يمتنع عليه سمو العدم باعتباره قديم، وكل ما ثبت قدمه يعني قدما ذاتيا امتنع عدمه ولا يلابسه ابدا، هذا تفسير. ومثل ذلك يعني مثل هذا المعنى اللي هو يكون من نابع وجوده من ذاته لا يثبت وجوده العدم، حتى تقولوا بانه هذا المقيس بالزمان هذا القديم زماني او لا، بعد واضح انه لا يثبت وجوده العدم فيكون قديما أزليا، حتى لا يسبق وجوده العدم، مو معنى ذلك أنه لما نقول أنه ما ممكن يكون شامل إلى وغيره، مو معنى أنه شامل إلى وغيره أعم منه وغيره معناه أنه هو يكون مثلا قديم زمان، لا، هو أساسا يعني أساسا أوسع مفهوما من هذا المفهوم اللي تفهمونه من قبيل من القديم بالزمان، أوسع مفهوما منه، فلو كان قديم بالذات خلاص يكون قديم بالزمان، اللي يكون وجودا بالذات هل يكون مسبوقا بالزمان؟ فيكون ماذا؟ يكون كذلك ليس مسبوقا، فلما يكون ليس مسبوقا يعني هذا المسبوق بالزمان يكون داخلا فيه، لكنه ينطبق عليه، فيكون قديما أزليا، كما يمتنع أن يطبق عليه العدم، لأنه باعتباره ماذا؟ باعتباره قديما، فيكون أزليا باقيا، وبملاحظة ذلك الأمرين يعني عدم مسبوقية وجوده بالعدم اللي هو معنى القديم الزماني، وامتناع طرو العدم عليه اللي هو الحادث سواء كان زماني أو كان حادث يعني ذاتي، يتصف بالترمذية، الترمذية قالت أنها هي اللي تكون مثلا يعني لا أولية لوجوده ولا آخرية ولا نهاية لوجوده. أنا حبيت أوضح على اعتبار النصاب يعني نوع من التردد في الدرس الماضي. البحث الجديد هو بحث الإرادة، هذا بحث الإرادة إن شاء الله نتوقف عنده يعني نخلص إن شاء الله نتوقف عنده عند الامتحان. قال الملك إن الإرادة من صفاته سبحانه والمريد من أسمائه، لا خلاف أن هذه صفة من الصفات الإلهية،
ولكن وضع الكلام في تفسير هذه الصفة. وطبعا من أسمائه في اعتبار أنه يمكن يستقى منها أسماء نعم نعم يمكن أن يستقى منها يعني أسماء، ولا يشك في ذلك أحد من الملائيين أبدا، يعني الذين يعتقدون بهذه الاعتقادات اللي هي اعتقادات يعني الملائيين، إنما اختلفوا في حقيقتها تفسير أنه مريد يعني معنى الإرادة ما هو وتفسيرها وأنها هل تكون من صفات الذات أو من صفات الفعل. حتى هذا بحث يعني ربما يكون يعتبر جديد بأنه هذه الصفات هي صفة ذات أو صفة فعل. واضح أنه صفات الذات شيء صفات الفعل شيء. الآن إنه كلام من صفات الذات صفات الفعل. هذا البحث عندما كان قريبا من المبحث الجديد وهو الصفات الثبوتية الفعلية، هذا حتى يبين أنه هذا أقرب شيء حتى واحد يكون قريب إلى المطلب اللي يكون إلى يعني محتاج إلى بيان في هذا المقام. وإن كان هو سبقت الإشارة إلى مثل هذه التقسيمات فيما تقدم من مباحث في بداية بحث الصفات. هذا الأمر وقع الخلاف فيهما، الأمر الأول أنه ما هي حقيقة الإرادة، والأمر الثاني هل أنها لو اتفقنا على أن لها حقيقتان لو أنها هذه هي الحقيقة، ما نوع هذه الصفة؟ هل هي من صفات الذات أو أنها من صفات الفعل؟ واضح من صفات الذات شيء يعني ملازم للذات، أما صفات الفعل ممكن أن نقوله ونسبة معهم فيها. هذه القضية وقع فيها كلام، الكلام وقع أولا في نفس الإرادة، الإرادة عموما وقع الكلام فيه، يعني الإرادة الآن إحنا لما نقول لأنه شخص أراد شيئا، هذه الإرادة نفسها وقع فيها كلام، تسموها بتفسيرات وتحديد. كلامنا ليس معدوم فيه. الكلام المهم أنه هذا الخلاف الذي ورد الذي حصل في إرادة في الإرادة عموما حصل يعني وصل و يعني أثر تأثيرا سلبيا في الإرادة اللي هي ماذا؟ اللي هي صفة أو أنها اللي هي صفة من صفاته تعالى. ولكن هذه الإرادة السابقة التي هي الإرادة بالمعنى العام التي هي من صفات الممكن يعني ما هو الله باعتبار أنها سنستخدمها من طريقا للوصول إلى حديثنا وهو الإرادة الإلهية، هذه الإرادة مهما فسرت مهما بينت مهما فصل الكلام فيها كانت ملازمة ولازمها ماذا أو لازم هذه الإرادة حصول شيء وهو أنه هي ظاهرة من الظواهر التي تبدو النفس البشرية فيها على أنها تمر بأطوار، هذه الأطوار أطوار معبر عنها بالأطوار التدريجية، وهي حالة من حالات الانفعال النفسي الذي يترتب عليه نزوع أو شوق أو إرادة أو عزم حسب التفسيرات التي ذكروها، الذي بعده يحصل ماذا؟ يحصل يعني الفعل اللي هو الإرادة الفعلية اللي هو التطبيق الخارجي. نقول أنه مهما كانت هذه التفسيرات التي وقع الكلام فيها في الإرادة عموما مهما اختلفت، هذه التفسيرات تشترك اشتراكا تاما في أنها يلزم من تفسيراتها يعني مجموع تفسيرات مجموع تفسيرات لها أنها تكون ظاهرة يترتب عليها أنها شيء يظهر في النفس البشرية ولكنه يظهر بصورة ماذا؟ بصورة تدريجية. والتجهيز كما يعرف ماذا؟ هو التغير والتبدل. ومن المعلوم أنه مثل هذه الأوصاف بمعنى أن تكون النفس البشرية محلا لحدوث شيء وشيء وشيء يعني لحدوث شيء تدريجيا معنى أنها تكون محلا لأي شيء للحوادث للتغيرات للتبدلات، وهذا الأمر لا يمكن قبوله ماذا؟ في الذات الإلهية باعتبار أن الذات الإلهية لا يمكن أن توصف بتبدل ولا تغير ولا حركة ولا سكون، يعني إحنا لا نريد أن نقول بأن الله ليس متحركا بمعنى أساسا، لا 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 أساسا هاي أوصاف السكون والحركة هاي أوصاف الأجسام الناتجات التي تقبل مثل هذه الأوصاف، أما بالنسبة إليه تعالى فالقضية أكبر وأعظم من هذه المفاهيم، بل هو أساسا منزه عن مثل هذه المفاهيم. نقول أن الملخص يريد أن يبين
بأنه خلافنا الخلاف الواقع في الإرادة لم يأتي بشيء جديد بالنسبة للإرادة الإلهية، لأنه هذه الإرادة التي وقع الكلام فيها ولو اتفقنا بعد الخلاف على معنى من هذه المعاني لم يكن هذا المعنى بعيدا عن أي شيء عن الملازم وهو ماذا؟ وهو التبدل والتغير. فإذا كان ملازما لمثل هذه الحالة إذا لا بد أن يكون من حصلت معه هذه الحالة وهي حالة التبدل والتغير والتأثر لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون موجودا ليس من الموجودات التي تكون فوق الزمان والمكان، بل يكون موجود بل يكون موجودا من ضمن الموجودات التي تندرج ضمن ماذا؟ ضمن عالم الكون والفساد والماديات وغير ذلك من الأمور. ولا بد أن يكون ماذا؟ ولا بد أن يكون مصحوبا بصفتين في وقت وغير مصحوب بتلك الصفتين، فيكون مثلا مريدا في وقت وغير مريد في وقت آخر، واجدا لشيء وفاقدا له في وقت آخر، وهكذا. فلا بد أن يكون هذه الحالة التي تأتي يعني تحصل له لا بد أن تكون ماذا؟ تكون مسبوقة بعدمها، تكون مسبوقة بعدمها، ويعبر عن المصنف بالفقدان والميزان. فلذلك نقول لما وجد الإلهيون مثل هذه التفسيرات قاصرة عن بيان معنى الإرادة بالنسبة إلى الذات الإلهية، قالوا بأنه لا بد أن نبحث عن تفسير ملائم لأي شيء لهذه الصفة ولهذا الاسم. ولذلك وقع الكلام بينهم في أنه ما المقصود بهذه الإرادة. نقرأ هذا الكلام حتى نبين بعد ذلك كل تفسير من هذه التفاسير على كده. قال المصنف إن الإرادة في الإنسان بأي معنى فسرت بالشوق للعازم بالتبدل بأي شيء، فسرت متعددة. فظاهرة إن الإرادة ظاهرة تظهر في لوح النفس تدريجية، ومن المعلوم أن الإرادة بهذا المعنى لا يمكن توصيفه سبحانه بها. أولا بين أنه ما هي الإرادة بالنسبة إلى الموجود الممكن، ثم بعد ذلك أو بالنسبة للإنسان، ثم بعد ذلك قال ماذا؟ لأن هذا الأمر مهما فسرت فيه الإرادة لا يمكن توصيفه به. السبب ما هو؟ قال لأنه يستلزم كونه موجودا، يعني هذا التفسير هذا المعنى يستلزم كونه موجودا، يعني يستلزم كون الذات الإلهية موجودا ماديا باعتبار ماذا؟ قال يطرأ عليه التغير والتبدل من الفقدان إلى الوجدان، اللي هو الحالة التي هي تدريج الذي تحصل ساعة ولا تحصل ساعة أخرى. وما هذا شأنه لا يليق بساحة البال، لأنه ليس محلا للحوادث، لأنه لا يمكن أن يوصف بأوصاف الأعراض وغير ذلك. ولأجل ذلك اختلفت كلمة الأمر في تفسير إرادته تعالى. وإليك بعض الآراء المطروحة في هذا المجال. طبعا المصنف لم يقصر، لم يقصر جميع الآراء باعتبار أن الآراء كثيرة وذكر بعضا منها ويعني ثلاثة بعض الآراء. أول تفسير ذكروه لهذه للإرادة هو تفسير كما عبر عنه من طائفة من المحققين، وهو أنه معنى قوله مريدان كما يعني أشار إلى القول الذي يعني نقله عن صدر المتأليين للوصد الدين الشراج بعض الأبطار، معنى قوله مريدان أنه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته وأنه كيف يكون، أو كما قال الحكيم السبزواري في وفاحب المنظومة في شرح الأسماء الحسنى، هذا شرح الأسماء الحسنى ظاهرا يعني شرح الأسماء الحسنى ظاهرا هذا كتاب شرح الدعاء الجوشن، الدعاء الجوشن الكريم، يلاقى يعني أنه الإرادة والقدرة عين علمه العناية وهو عين ذاته. ما المقصود من ذلك؟ يقول هو علمه بالنظام الأصلح والأتم، علمه بال يعني تفسير الإرادة بالعلم، هذا تفسير لا بد أن يكون له ما يبرره أن الإرادة هي العلم. ولكن المصنف ولا وما تابعوا يعني الملخص أنه قال أنه أن هذا معناه شيء واحد عندما تفسرون الإرادة بالعلم، أنه أنتم تريدون أن تقولوا بأنه أساسا ليست هناك إرادة فيه، إنما هو موجود ماذا؟ إنما الموجود هو ماذا؟ هذا الموجود فيه ليس إلا العلم، ومع ذلك نجد أنه قد وردت بعض الكلمات التي تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الإرادة والعلم شيئان مختلفان، يعني ممكن أن يكون أحدهما معتمداً على الآخر لا مانع من ذلك، ولكن تفسير أحدهما بالآخر بمعنى أن يكون أحدهما يعني أحدهما غير يعني يكون أحدهما غير عين الآخر، هذا الأمر لم نجد ما يعني ما يبرره من ناحية ماذا من ناحية يعني الناحية اللي هي النصوص التي وردت. وعندما وردت نصوص في أنه الإرادة شيء والمشيئة شيء أو الإرادة والمشيئة يعني بمعنى والعلم شيء آخر، حين ذات نقول بأنه لا يمكن قبول أن تفسر الإرادة بمعنى بمعنى العلم. ولذلك المصنف وتبعه على هذا الملخص يعني لجأ إلى أن يستند في نفي ذلك إلى ماذا؟ إلى النصوص التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما بينوا بأنه العلم شيء والمشيئة شيء آخر، لأن الإنسان في بعض الأحيان ينظر إلى العلم الإلهي بنظرة مختلفة عما لا عن المشيئة الإلهية، فإذا كانت النظرة مختلفة إذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون أن المنظور إليه مختلفا. فإذا كنت تتحدث عن شيئين عن شيء واحد له تعبيران فلا بد أن تلحظه بأي شيء بلحام واحد، ولكن لحامك له بهذه الملاحظتين دليل على أنه ماذا؟ على أنه شيء واحد، وإلا لو كان شيئا واحدا لما تعددت النظر إليه. ومن هنا نقول بأنه ما ورد عن أئمة أهل البيت في مثل هذه القضية يدل على أن تفسير الإرادة بالعلم أمر غير مقبول. هذا اللي هو الرواية التي ذكرها عن الإمام الصادق عليه السلام، نقرأها ونقرأ الكلام الذي ذكره يعني هذا. طبعاً أنا نتبع الملخص فيما قاله والمسلسل فيما قاله، ولا كلام فيه يعني أوسع من هذا المقام. قال المصنف الملخص إرادته سبحانه علمه بالنظام الأصح، يعني الإرادة ما هي نفس العلم، ولكن العلم أي شيء بالنظام الأصح يعني بما يصح يعني الموجودات. قال فسرت طائفة من المحققين إرادة الله تعالى بعلمه بالنظام الأصح والأشم. قال فضل المتألهين معنى كونه مريدان أنه سبحانه يعقل ذاته، خلاص يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته وأنه كيف يكون، يعني علمه بالنظام الأصح. وقال الحكيم السبدوان يعني كل هذا السبدوان صاحب المنظومة وصاحب هذا الكتاب اللي أكار للملخص الهامش وصاحب الأسماء الحسنى، قال الإرادة والقدرة عين علمه العنائي وهو عين ذاته، يعني فسر الإرادة بأي شيء بالعلم. الملخص يقول أنه هذا التفسير لا يمكن قبوله، والسبب في ذلك هو ما ورد من نصوص دلت على أن الإرادة شيء والعلم شيء آخر. فقال يلاحظ عليه أن تفسير الإرادة بالعلم يرجع إلى إنكار حقيقة الإرادة فيه سبحانه، ولأجل عدم صحة هذا التفسير نرى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ينكرون تفسيرها بالعلم. قال بكير ابن أعين قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام علمه ومشيئته مختلفان أو متفقان؟ فقال عليه السلام العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله؟ هذا ما أشار إليه في هذه الرواية. من هذه الرواية طبعاً الرواية صريحة لا تحتاج إلى بيان، طبعاً تحتاج إلى ثبوت، وظاهر أنها نقطة ثابتة لا أحتاج بها يعني العلامة. فنقول العلامة السبحاني نقول أنه ما دامت قد وردت النصوص الشرعية ونحن مأمورون باتباعها في تفسير المشيئة بمعنى وتفسير العلم بمعنى آخر، هذا يلزم منه عدم قبول ما ذكره هؤلاء المخصصون من أن الإرادة والعلم بمعنى واحد، وهذا ويظهر من هذا أن ما ذكره يرجع في الحقيقة إنكار وجود الإرادة أساساً، وإنما أن الإرادة هي يعني صورة وجه آخر للعلم الإلهي ليست أكثر من ذلك. ومع أننا نجد أنه هذه الإرادة موجودة في النصوص وموجودة في يعني في النصوص الشرعية ووجودها في النصوص الشرعية دليل على أن لها يعني شيء يعني معنى آخر غير المعنى الذي يعني يحاول هؤلاء يعني الوجود في شيء واحد. طبعاً تفصيل في هذا المكان يعني ليس هذا مكانه. المعنى الآخر الذي أراد الملخص يعني بيانه في هذه القضية هو ما أشار إليه بعضهم، وهو أنه الإرادة الإلهية هي الاجتهاد الإلهي بالذات وبالفعل. فقال بأن لها يعني أن الإرادة بأن لها مقامين، لأن الإرادة مقامين، أحد هذين المقامين هو الإرادة في مقام الذات اللي هو العبر عنه بالاجتهاد الذاتي أو الاجتهاد بالذات، والأمر الآخر هو ماذا؟ هو الإرادة في مقام الفعل الذي هو العبر عنه بالرضا. التفكير الذي ذكره قال أنه لما الذات الإلهية لما كانت هي الخير المطلق أو صفة الخير، صفة الخير يعني الخير الذي لا يصفه شيء تمام الخير، كان نوع من هذا التفسير يجعل الذات الإلهية مبتهجة بالخير أتم الاجتهاد. ومن هنا من يخرج من هذا الاجتهاد يتصل أي مرحلة من مرحلة العبر عنها مرحلة الفعل. فالذي يحب ويبتهج بشيئين يحب ماذا؟ يحب الآثار التي تلزم منه، يحب الآثار التي تحصل بسببه. وهذه المحبة إذا وصلت إلى هذا المقام وهي مقام الفعل عبر عنها ماذا؟ عبر عنها بالإرادة. وهذه التي وردت في الأخبار التي جعلت الإرادة من صفات الفعل. ولذلك بعضهم عندما يشير إلى ذلك يؤثر على هذه القضية. وربما كانت هذه التفسيرات وربما كانت هذه النصوص هي التي دفعت إلى الاعتقاد بقضية أنه ما هي حقيقة الإرادة يعني باعتبارها صفة من الصفات الإلهية. هل هي مجردة تحت الصفات الذاتية أم هي مجردة تحت الصفات اللي هي صفات الفعل الصفات الفعلية؟ ولعله هذا هو السبب الذي جعل البعض يقع في هذا يعني التردد في أنها من هذا الجانب أو من هذا الجانب، نظرا إلى نظرته إلى هذه النصوص التي قد يوحي بعضها أو يصرح بعضها بأنها قريبة من الصفة الفعلية، فيما يوحي التفسير الآخر أو النظر الآخر أو التبرير الآخر أو النظرية الأخرى التي ذكرت عندما تقول مثلا بعينيتها مثلا للعلم الإلهي، وأنها لا بد إذا كانت عين العلم الإلهي فإذن لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون من الصفات الذاتية. قال المصنف هذا الكلام نذكره ونرجع له إن شاء الله. قال المصنف قد يقال إن للإرادة مقامين، أولا إرادة في مقام الذات وهي اجتهاده تعالى في ذاته، وإرادة في مقام الفعل وهي رضاه سبحانه بفعله. قال توضيح ذلك أن ذاته تعالى لما كان صفة الوجود وتمامه كان مبتهجا بذاته أتم الاجتهاد، وينبعث من الاجتهاد الذاتي يعني اللي هو في مقام الذات اجتهاد في مرحلة الفعل. فإن من أحب شيئا أحب آثاره ولوازمه، وهذه المحبة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل. كان نعم لا المحبة اللي هي محبة أن يكون هذا الأمر الذي هو يثير الاجتهاد أن يكون محبوبا. يعني أنت الآن لما تحس أنه يعني نظر إلى الفعل الحسن نظرة يعني نظر شفتين من الفعل الحسن، بعد ذلك ماذا؟ يسعك رغبة يعني المحبة يعني رغبة أنه توصل هذا الأمر الذي يجعلك مبتهجا الاجتهاد النفسيا تجعله من حاصلا في الخارج، فبسبب محبتك تريد أن تجعله موجودا في الخارج. فهذه المحبة تجعلك أن هذا الشيء اللي أبهجك الآن لما تتذكر مساعدة شخص أو مثلا كذا، هذا الاجتهاد النفسي تريد أن يعني تجعله ماذا؟ تجعله حاصلا في الخارج. فهذه المحبة هي المحبة اللي هي من آثار وجوده اللي هي من آثار الاجتهاد. أنت لما تبتهج فيه تحب أن يكون موجود في الخارج، فلما تحب أن يكون في الخارج تجعله ليس أمرا مجرد اجتهاد نفسي، فلا توصل إلى هذه المرحلة الجديدة. المرحلة الجديدة هي مرحلة الفعل، فلا يبقى هذا مجرد شيء يجعل النفس مبتهجة، يجعل النفس مبتهجة في هذا الذاتية، بل يصل إلى مرحلة ماذا؟ النجوع اللي هو اللي نعبر عنه الفعلية. فهذه المحطة تجعل الإنسان يرغب في أن يحقق هذا المحبوب في الخارج اللي عبر عنها الإرادة في مرحلة الفعل. وهي التي وردت في الأخبار، التي وردت في الأخبار التي جعلت الإرادة والانتقاء في فعله. هل وهي التي جعلت، وهي التي وردت في الأخبار التي جعلت الإرادة والانتقاء في فعله، اللي بين أنه إحنا الإرادة هذه هي اللي بعد قد تكون هي السبب في أنه بعضهم فسر الإرادة بهذا التفسير اللي هو تفسير بأنها تصل صفات الفعل. ولذلك هذه الأخبار قد تكون نابلة لأي شيء إلى مرحلة من مراحل الإرادة. فنقول أنه الإرادة في مقام الذات شيء، والإرادة في مقام الفعل شيء آخر. فكل منهما له مثلا مقام خاص، وهذا المقام ربما تكون مثلا الإرادة تفسر به بحسب ذلك المقام. ولذلك قال: وإليه أشار الحكيم التبلواني بقوله: رضاه بالفعل، بعصر رضاه بالذات بالفعل رضا، ولا رضا إرادة لمن قضى. نعم، بس هذا ما أدري حقيقة ظاهرا، يعني ما ذكر ظاهرا هذا اللي هو المنظومة، أنا ما أعتقد أنها غير المنظومة. ويرد على شابه النظرية ما أردناه على سابقها، فإن حقيقة الإرادة غير حقيقة الرضا والجهاد، فتفسير الإرادة بهما يرجع إلى إنسانه. المفسر ركز على جانبين في هذه القضية. أولا، ليس هناك ما يدل على الوحدة، أنه الإرادة هي العلم. الإرادة هي ماذا؟ هي الإلهام. هذا واحد. الأمر الآخر، تفسير الإرادة بكونها علما أو بكونها جهادا لازمه ماذا؟ إنكار نفس الإرادة، ثم بعد ذلك تفسير هذا، يعني كأنه شخص ممكن وجود شيء وذلك بعد ذلك يفسر، يقول هذا لا أنكر إنكار تام، أنكر استقلالي شيء، وبعد ذلك هذا الذي أنكر استقلالي شيء أقول لأنه هو نفس الشيء السابق. ولذلك المصنف يركز على هذين الجانبين، يقول بأنه أولا ليس عندنا دليل على اتحاد بجهة، يعني اتحاد الإرادة مع العلم في النظرية الأولى، واتحاد الإرادة مع الرضا والاجتهاد في النظرية الثانية. وكل من هاتين النظريتين يرجعان إلى ماذا؟ إلى إنكار حقيقة الإرادة فيه، وأن الإرادة ليست شيئا مستقلا، إنما هي ماذا؟ إنما هي صورة من صور الصفات الذاتية، هي صفة العلم من جهة أو صفة الاجتهاد والرضا من جهة أخرى. هذا يأتي الكلام في بقية النظريات، وإن شاء الله نقف عند هذا البحث اللي هو الفصل الرابع، وحتى إن شاء الله يكون هذا هو اللي يعني هذا إن شاء الله ما داخل بالامتحان، لأنه الامتحان كيف بتأثير. أنا أتأكد من قضية الامتحان إن شاء الله، ما أعرف إن كان يعني بعد نصف سنة امتحان يكون بعد نصف سنة امتحان شهري. ها؟ أنا ما أعرف عن امتحان السنة، أبقى يوم وإن شاء الله.